لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روى الشيخ الصدوق رحمه الله في خصاله بإسناده عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في شأن أبي الفضل العباس عليه السلام: رحم الله العباس، فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله عز وجل لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء. آمنا بالله، صدق مولانا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون حول عظمة العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما، من حيث رفعة المنزلة وسمو الروح، ومن حيث عظمة العمل والطاعة. فقد بينت الروايات عظمة مقام العباس صلوات الله وسلامه عليه من خلال عناوين متعددة تتجلى فيها رفعة المنزلة التي وصل إليها أبو الفاضل صلوات الله وسلامه عليه. في هذا المجلس نذكر عنوانين من تلك العناوين التي تكشف لنا شيئا من منزلة هذا الرجل العظيم. العنوان الأول هو عنوان الطيار. الطيار منزلة خاصة لا يبلغها أي شهيد، ليس كل من تقطع يداه في سبيل الله يبلغ مرتبة أن يكون طيارا مع الملائكة في الجنة. الطيار شهيد خاص، فيه مقومات خاصة، فيه شروط خاصة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتابه إلى معاوية يقول: ألا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فاضل، حتى إذا ما فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل الطيار ذو الجناحين. كثيرون هم الذين قتلوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقطعت أيديهم، ولكن تفرد جعفر صلوات الله وسلامه عليه من بين كل هؤلاء القتلى والشهداء وبلغ مقام الطيار، لأن فيه خصوصية، فيه مقومات خاصة، عنده رتبة خاصة تجعل استشهاده يوصل إلى هذه المرتبة العظيمة والمتميزة. ولأنها مرتبة عظيمة متميزة يفتخر بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة مع عظم شأنهم وجلالة قدرهم، هم بلغوا سنام الوجود، لا يوجد ممكن إلا وهو دون رتبتهم. طأطأ كل شريف لشرفكم، مع أنهم بلغوا هذه الرتبة العظيمة، رتبة أعلى الموجودات، إلا أنهم يفتخرون على الناس بأنهم من سلالة من نسل أبي طالب، وهذا النسل منه الطيار، وهذه السلالة منها الطيار صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا ما فعل بواحدنا كما فعل بواحدهم قيل الطيار ذو الجناحين. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في خطبته في الشام في مجلس يزيد ابن معاوية يقول الإمام السجاد عليه السلام: وفضلنا بأن منا النبي المختار. صلوا على محمد وآل محمد. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا صبط هذه الأمة، ومنا مهديها. يفتخر بأن منهم صلوات الله وسلامه عليهم من بلغ رتبة الطيار، ومنا الطيار. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذه المنزلة والدرجة الرفيعة، حتى أن المعصومين وهم أفضل الخلق يفتخرون بأن منهم من بلغ هذه الرتبة العالية. هذه الرتبة، رتبة الطيار، هي الرتبة التي بلغها أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد يقول رحم الله العباس: آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر ابن أبي طالب. العباس بلغ رتبة الطيار، وهذا يدل على أن في العباس مقومات خاصة، عند العباس درجة ومنزلة خاصة صار فيها ممتازا على الشهداء، كما كان جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يدل على أن العباس مفتخر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن الأئمة يفتخرون بأن منهم جعفر، لأن جعفر بلغ مقام الطيار، أيضا هم يفتخرون بأن منهم العباس صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بلغ هذه الرتبة العظيمة. بعض المتأملين في مراتب العباس صلوات الله وسلامه عليه يقول: رتبة الطيار في الجنة تعني الانبساط على جميع مراتب ومنازل الجنة. الجنة مراتب ليست على مرتبة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الجنة منازل، إن الجنة درجات، وكل واحد منا مؤطر بعمله في هذه الدرجات، كل واحد بحسب عمله يبلغ درجة ويكون ضمن تلك الدرجة. هذه الدرجة تشكل إطار لا يمكن أن يخرج منها إلى درجة أعلى. الناس في الجنة بحسب منازلهم، بحسب مراتبهم. في المقابل الملائكة ليست مؤطرة بإطار، الملائكة في الجنة بإمكانها أن تتنقل في جميع المراحل، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون على أهل الجنة مع اختلاف مراتبهم، ينتقلون من المرتبة الدنيا إلى المرتبة العليا إلى المرتبة الأعلى. هم ليسوا مؤطرين، مقيدين برتبة معينة من رتب الجنة. الطيار هو الذي يطير مع الملائكة، الذي يتنقل كما تتنقل الملائكة، حتى قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. رتبة الطيار تعني أن العباس صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل في رتبة خاصة من رتب الجنة، بل له أن يتنعم بجميع مراتب الجنة، ينتقل من أدنى المراتب إلى أعلى المراتب. ولهذا هذه مرتبة خاصة لا يبلغها كل شهيد، وإنما يبلغها الخواص الذين يتوافرون على شروط خاصة، مقومات خاصة، كمالات نفسية خاصة. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم وصلى على محمد وآل محمد. تقدم بارك الله فيكم، يوجد مكان في الأمام. نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.
العنوان الثاني هو عنوان أفضل الثواب. تعالوا نحلق في سماء أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه في رحاب هذا العنوان، عنوان أفضل الثواب. عمل الإنسان تتحكم في قيمته عناصر مختلفة، من أهم تلك العناصر عنصران. العنصر الأول شدة العمل، مقدار ما في العمل من عطاء، مقدار ما في العمل من إتعاب وإخضاع للنفس في سبيل الله تبارك وتعالى. في الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال أحمزها، أي أشدها، أكثرها إتعابا للنفس وبذلا في سبيل الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى أفضل الأعمال ما استكرهت نفسك عليه. العنصر الثاني الذي يتحكم في قيمة العمل هو نفس العامل، كل يعمل على شاكلته. الكيفية التي عليها العامل تنعكس على العمل، كلما كان العامل أكثر خشية من الله تبارك وتعالى، أكثر إخلاصا، كلما كان عمله أفضل. في قوله أيكم أحسن عملا يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس يعني أكثركم عملا، الأحسن مو الأكثر، مو اللي يصلي أكثر ويصوم أكثر ويحج أكثر، وإنما يعني أصوابكم عملا. وإنما الإصابة في خشية الله والنية الصادقة والحسنة، على قدر الخشية، على قدر الإخلاص، على قدر حسن النية، يكتسب العمل قيمة ورفعة في ميزان الأعمال. هنالك جملة من الروايات والآيات ربطت الخشية التي هي ميزان لقيمة العمل بمقدار معرفة الله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف فهو منه أخوف. إذا كانت قيمة العمل تدور مدار الخشية، والخشية تدور مدار معرفة الله تبارك وتعالى، النتيجة ما هي؟ النتيجة قيمة العمل تدور مدار معرفة الله تبارك وتعالى. كلما كان العامل أعرف بالله كلما كان عمله أفضل، أكثر أجراً وأكثر ثواباً وأكثر تقريباً من مرضاة الله تبارك وتعالى. هناك جملة من الروايات بيّنت أن العباس صلوات الله وسلامه عليه كتب الله له أفضل الثواب، لا يوجد ثواب أعظم من ثواب العباس صلوات الله وسلامه عليه إلا ثواب السادة الذين من أجلهم ضحى العباس واكتسب الكرامة عند الله تبارك وتعالى. إذا استثنينا المعصومين فإن العباس صلوات الله وسلامه عليه في بعض الروايات تحصل على أفضل الثواب، على أفضل الثواب، وصار في أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله في يوم القيامة يتميز على سائر الناس، له ثواب خاص. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أول من يدخل الجنة الشهيد، فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. الشهداء ممتازون في يوم القيامة عن عامة الناس، والعباس صلوات الله وسلامه عليه ممتاز على جميع الشهداء إلا ما استثني في يوم القيامة. أي هو ليس ممتازا على عامة الناس، ممتاز على أهل الامتياز، له خصوصية على أهل الخصوصية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين قدر ثواب العباس في زيارته للعباس صلوات الله وسلامه عليه، يقول فجزاك الله عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء. لم يقل جزاك جزاء حسنا أثابك ثوابا كثيرا، وإنما قال أفضل، وعلى نحو الإطلاق، أي لا يوجد جزاء أعظم من جزائه صلوات الله وسلامه عليه. لا يوجد شخص استحق الجزاء لمحبته ونصرته وخدمته للمعصومين وجزاؤه أعلى وأعظم من جزاء العباس صلوات الله وسلامه عليه. الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وإن للعباس عند الله عز وجل لمنزل يغبطه بها جميع الشهداء. الإمام الصادق في زيارته أيضا يقول وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، أعطاك السنام في الجنة، المرتبة العالية الدرجة الرفيعة بل المرتبة الأرفع والمنزل الأعظم. هذا الثواب الذي ليس فوقه إلا ثواب المعصومين صلوات الله وسلامه عليه يكشف عن عظيم عمل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وحيث أن عظمة العمل تدور مدار معرفة الله تبارك وتعالى ومدار الإخلاص لله عز وجل، فهذا الثواب يكشف عن تفرد العباس في معرفة الله تبارك وتعالى وفي الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإمام الصادق إمام معصوم يقول في زيارته للعباس صلوات الله وسلامه عليه: وأشهد لك بالتسليم والتصديق. شهادة من المعصوم بتسليم العباس وتصديقه بدين الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه: كان عمي العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان. الذي يشهد بهذه الشهادة يا أخوان ليس إنسانا عاديا، الذي يشهد بهذه الشهادة إمام معصوم الإمام الصادق. الإمام لا يعرف مبالغة، الإمام لا يوجد في شهادته تساهل. هذه الشهادة لم تصدر من إمام مسجد ولا من مرجع تقليد، صدرت من إمام معصوم أخضع الله تبارك وتعالى له جميع الملائكة. أمير المؤمنين يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن أفضل أم الملائكة؟ فقال له صلى الله عليه وآله: نحن أفضل، إن الله تبارك وتعالى أودعنا صلب آدم ثم أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا لكوننا في صلبه. هذا الذي أخضع الله له جميع الملائكة هو الذي يشهد للعباس صلوات الله وسلامه عليه بأنه كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. هذا من حيث المعرفة، وأما من حيث العمل يقول صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود. إمام معصوم لا يعرف السهو والغفلة والكسل في مرضات الله تبارك وتعالى، يعرف حقيقة غاية المجهود. يقول للعباس: أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود. هذه الشهادة تكشف عن بلوغ العباس صلوات الله وسلامه عليه مرتبة عالية في العدالة آثارها كآثار العصمة. من بلغ مقام بذل غاية المجهود بشهادة المعصوم لا نتوقع منه أن يرتكب ذنباً ويخالف أحكام الله تبارك وتعالى. والشهادة التي صدرت من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليست خاصة بجهاد العباس في يوم العاشر، هي شهادة مطلقة. لم يقل بذلت غاية المجهود في يوم العاشر، وإنما أطلق، تكلم عن جهد العباس، عبادة العباس، جهاد العباس مطلقة في جميع أزمنة حياته، فقال: بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود. زيارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأبي الفضل العباس فيها شيء ملفت للنظر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في 4 مواضع كرر: أشهد أشهد، أشهد لك بالتسليم والتصديق، أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. في أكثر من موضع كرر صلوات الله وسلامه عليه أنه يشهد، وجعل ذلك في زيارة الزائر لأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، لكي يدرب الزائرين ويعلم الزائرين على الإقرار بمقامات وفضائل أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على أن التسليم والإيمان والإقرار بمنزلة هذا الرجل مما يطلبه الله تبارك وتعالى. حتى يتضح هذا المعنى أذكر لك مقدمة بسيطة. علماؤنا يقسمون القضايا الدينية إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هي القضايا العقدية، المقصود بالقضايا العقدية القضايا التي أمر الله فيها بفعل جوانحي خاص، وهو الإيمان والاعتقاد. مثلا قضية محمد رسول الله، صلى على محمد وآل محمد. هذه القضية نحن أمرنا فيها بالاعتقاد، يجب أن نعتقد، أن نسلم، أن نقر بأنه صلى الله عليه وآله رسول لله. القسم الثاني من القضايا هي القضايا العملية التي تسمى بفروع الدين، وهي القضايا التي أمر الله تعالى فيها بفعل، سواء كان ذلك الفعل فعل جوارحي نظير الحج والصلاة، أو كان فعل جوانحي ولكن لا يعود إلى الإيمان والاعتقاد، مثل قضية يجب أن يحب الإنسان المؤمنين ويجب عليه أن يبغض أعداء الدين. هنا يوجد أمر بفعل جوانحي وهو الحب أو البغض، ولكن هذا الفعل الجوانحي يختلف عن الاعتقاد، لهذا هذه القضية تندرج ضمن فروع الدين لا تندرج ضمن الاعتقادات. القسم الثالث من القضايا هي القضايا التي يصطلح عليها اصطلاح المعارف. المعارف قضايا لا يجب فيها أن تعتقد ولا يجب فيها أن تعمل. نعم يجب فيها أن لا تكذب لأنها ثابتة عن الشرع المقدس. مثلا القرآن أخبرنا بأن اسم أم نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مريم. هذه القضية لم نؤمر فيها بالاعتقاد، لا يجب على الإنسان أن يعتقد بأن اسم أم عيسى مريم، لا يجب. أيضا هذه القضية قضية ترتبط بمسألة تاريخية، ليست قضية عملية ترتبط بالجوانح أو الجوارح لكي يجب فيها عمل. ما الواجب في هذه القضية؟ ألا تكذب، ألا تقول إخبار القرآن غير مطابق للواقع. وهناك فرق بين ألا تعتقد وبين أن تكذب. ليس كل ما لا تعتقد به تكذبه. الإنسان قد يعتقد بقضية وفي نفس الوقت هو لا يظهر التكذيب، كما أنه قد لا يعتقد بقضية وأيضا لا يظهر التكذيب. مسألة التكذيب مسألة تختلف عن مسألة الاعتقاد. التكذيب يرتبط بالقول بأن هذا الخبر غير مطابق للواقع، أما الاعتقاد يرتبط بالقلب. الاعتقاد هو عقد القلب والإيمان والتسليم بأن هذا الأمر واقع. على كل حال نعود إلى ما كنا فيه. القسم الأول من القضايا وهي القضايا العقدية تصنف إلى صنفين. الصنف الأول قضايا عقدية الإيمان فيها مطلوب، سواء كان هذا الطلب على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. نحن الآن لسنا في صدد تفصيل هذا المبحث. الصنف الأول من القضايا العقدية هي تلك القضايا التي يجب فيها الاعتقاد مطلقا في حق العالم وفي حق الجاهل. وجوب الاعتقاد ليس مشروطا فيها بالعلم. قد تقول لي كيف جاهل ويجب عليه أن أعتقد؟ أقول لك يحصل العلم ثم يعتقد. تحصيل العلم ليس شرط في الوجوب، وإنما هو مقدمة للوجود لإيجاد الامتثال. الصنف الثاني من القضايا الاعتقادية، وهذا هو الذي يعنينا، هو تلك القضايا التي طلب الله فيها الإيمان بقطع النظر عن كون هذا الطلب إلزامي أو استحبابي، ولكن بشرط العلم. إذا علمت، الباري تبارك وتعالى يطلب منك أن تسلم، يطلب منك أن تؤمن، وإذا آمنت يترتب ثواب، يترتب أجر، لأنك ممتثل لأمر الله، مطيع لله تبارك وتعالى. من هذا الصنف بحسب زيارة الإمام الصادق لأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليهما، فضائل العباس صلوات الله وسلامه عليه ومقامات العباس صلوات الله وسلامه عليه، يحسن بالمؤمن أن يقر ويؤمن بمقاماته وفضائله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الإمام الصادق في 4 مواضع رب الزائر وأدب الزائر على أن يقول أشهد، يعني أقر، أشهد وأشهد الله، أشهد لك بالتسليم والتصديق. تكرار الشهادة يكشف عن أن الله تبارك وتعالى أراد منا أن نؤمن بعظمة هذا الرجل، بعظمة أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه. أبو الفاضل، وما أدراك ما أبو الفاضل، هذا الرجل العظيم الجليل الذي بلغ مبالغ عظيمة في الفاضل ورفعة المنزلة. بعض العرفاء الملازمين لقبر الحسين وأبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من ثقات المراجع، كان وكيل للسيد محسن الحكيم قدس الله نفسه الشريفة، وأيضا هو وكيل للمرجعية العليا أدام الله بقاءها. هذا العارف سمعت منه مباشرة يقول العباس صلوات الله وسلامه عليه في إخلاصه بلغ رتبة انكشف له من خلالها اليقين الموجود في قلب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول العباس جاء إلى النهر وهو عطشان 3 أيام لم يشرب الماء، وفي هذه الأيام 3 ما كان العباس جالس، العباس حامل الراية يمين الحسين، كان يقوم بالمهام التي يكلفه بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد 3 أيام ظمأ عطش، ملك المشرعة، يقول فتجلى سلطان الدنيا في عينه، ثم لما أحس ببرد الماء تجلت شهوات الدنيا في عينه، غرف غرفة أدناها من فيه فالتفت إلى مقام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فرمى الماء. يقول لما رمى الماء الباري تبارك وتعالى تجلى له في قلب الحسين كما تجلى لموسى على الجبل فاندكت الدنيا في عينه، رمى الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني. ثم لما قطعت يده صلوات الله وسلامه عليه رأى الله متجليا له في قلب الحسين في عرشه، قلب المؤمن عرش الله تبارك وتعالى، فوقف عيانا على صدق الحسين وعلى يقين الحسين ومعرفة الحسين بالله تبارك وتعالى، ثم قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. هذه الكلمة لم تصدر ألفاظ، مجرد تصورات. أدرك العباس بسبب موقفه البطولي هذه الحقيقة إدراكا عيانيا. هذا هو العباس صلوات الله وسلامه عليه. العباس من أعظم الوسائل إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة هي ليلة الوسيلة، ليلة التوجه إلى الله تبارك وتعالى. كل واحد منا عند حاجات. هنيئا للقلوب المنكسرة على أعتاب أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل بابا إلى كل الحوائج يقصد، يمد إلى العين السقيمة كفه، وإن قطعت يوم الطفوف له يد. توجهوا إلى العباس، اطلبوا حوائجكم في هذه الليلة. أنخاك وترجى وصيحا وانحب، جيتك يا أبو فاضل يا كافل زين، جيتك يا أبو فاضل وانت الغاية، أمشي الماتمك مع المشاية. هذا يريد مراد يحمل راية، وهذا يضم شباك كافل زينب. تخيل نفسك على قبر أبي الفضل العباس، تنظر إلى الرأس المقطوع والسهم نابت في عينه. انزع سهم عينك أعاين حالي، ضاقت بي الدنيا وغيرك مالي. يوجد قسم، قسم عزيز على قلب العباس. انزع سهم عينك وعاين حالي، ضاقت بي الدنيا وغيرك مالي. باللي وقفت بالشام تصرخ عالي، ضاعت ترى زينب يا كافل زينب. شو تقول زينب للعباس؟ تقول: ما صوبوا عينك أنا الصاباني، وبضربة الهامة أنا الضرباني، جيب العمامة يا الأخو غطيني، هتك وتره زينب يا كافل زين. زينب كانت هي التي تكفل العباس وهي صغير، العباس كان في رعايتها. ولهذا لما كبر العباس عمل على أن يرد الجميل لأخته الكبيرة، كان دائما في خدمتها، خصوصا بعد وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما دنت الشهادة من أمير المؤمنين مسك يد العقيلة ونادى: يا أبا الفضل. وكان أبو الفضل في زاوية الغرفة واضعا رأسه بين ركبتيه يبكي، أتى مسرعا ينادي: لبيك لبيك يا أمير المؤمنين. أخذ يد زينب وضعها في يد أبي الفاضل وقال: بني عباس هذه وديعتي. مسك جف العقيل وصايح: يا ليث الحرب عباس. مسك جف العقيل وصاح: يا ليث الحرب عباس، هذه وديعة الزهرة وتاج مخدرات الناس، أريدك بعد تكفلها وانت الصان والنماس، وسط عينك تخليها وصعد والنبو الحسن شال بعيد العمامة وجذب شارب قمر هاشم، وقبل ايد داح الباب ودمع على الوجه ساكم، وصاحب صوت يا الوالي وحق المصطفى وفاطيم، وسط عيني أخليها إذا تسلم لي العين لكن يا علي الكرار تعذرني إذا الهام ضربها بالعمد ملعون وعلي صوب سهام وظل جسمي على المسنات أخدم والسدل حوما ويمي من حني ظهرا ويلطم بالفجيع حسن أوصيك يا عباس يا حامل الراه لا تشرب من النهار لما تخوض ماء واذكر أخوك حسين وطفال ضمايا وادري بكبدك مين ضماها ملتضي ووصيك يا عباس لو جنب الشري قطعة وجفوفك يا ابني لا ترد الودي خافي عليها تذوب من عظم الفجي وتالي يودوها للطاغي هدي قال لا يا بويا وحاق مكسورة الضلع الشمس أطفيها لو يوم رنيح والجفن ما يحتاج يتوصى على العق هذا العزيز وطاعته فرض علي عظم الله أجري وأجوركم بقيت زينب في كفالة أبي الفاضل ينفذ جميع أوامرها ويقوم بخدمتها إلى يوم العاشر من المحرم لما بقي الحسين وحيدا فريدا فذهبت زينب إلى أبي الفاضل ومعها عبد الله الرضيع وزكينة قالت زينب أخي أبا الفاضل أيموت الرضيع وأنت موجود قالت سكينة عمي يا أبا الفاضل أموت عطشا وسيفك في غمدك ذهب العباس انكب على قدمي الإمام يطلب الرخصة ماذا يقول للإمام يقول له شلون خلي تروح نسوتنا ضمايا واحنا يا لايا كهف الخايف اليوث وشفايا خلني ازلزلهم ونكس هالرواية خيك يجيب الماي لو يقطع يمي قال لا وعبراته يهلها خلي الحريم تموت كلها وام الطفل ويا طفلها ولا يكون دولتنا تفلها ويصعب على خيك حملها ويصعب على خيك دناق وحب راسه وقال بيد العلم يا حزين خلى مشكل عصايبهم لحلة خل الحمل يا أخوي خل الحمل يا أخوي نزال عباس يتخضع بليح يحب يده وجدام رجله ود
تسايل بالمدامع على لما نحن بوسكنا وتحت يقل لحزن يا خويا يا يا نور العين يا تاجي على يا خويا انت الدرع والسيف شلون تروح وانا ابقى محي يا خويا حزين يا زهرة زمة يا خويا انا حلت سكن عضو دخليني اريد الحق عما يقل له وداعت الله يا عيون انا ادري نيتكم وحدي تخلوني ركب وارزم وقالهم تعرفوني طليعة حيدر الكرار المشكر هجم على القوم قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل ابيه امير المؤمنين كأنه اسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذروهم ذروى الريح الهشيم تشعشع بالحرب عند الحرب عيد وسمى بصاجعة وطاحت من رعيد يحسب السيف مبسم والنب الغيد تتماوع وعجل خيل عمب عروس الحرب والعباس عريس تبختر بين زفاف وملابيس نكس وارعب قلوب المداليس وطفحها كفو نعمين واكثر يحاكي النفس يا نفسي تهو كل الناس تغدى في دواتب ألف واسفة يا خويا ما لك تظل بعدي يا بوسك نام حي كشفهم عن الماء فلما أحس ببرده غرف غرفة أدناها من فيه فتذكر قلبه يلتهب من الظما تذكر عطش الحسين رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين وبعده لا خير أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين خاض الماي بس هيا تراس جفا يروي عطا تذكر لنا اخوه حسين كب الماي من جفه وتحس شلون اشرب واخويا حسين وسكنه والحرام واطفال وظن قلب العليل التهابني ريت الماي بعد لا حل ومر ملأ القربة امتطى صهوة جواده توجه ناحية المخيم فنادى عمر بن سعد اقطعوا عليه الطريق الطريق فاحتوشوه من كل جانب، جرد سيفه أخذ يقاتلهم وهو يرتجز ويقول: إني أنا العباس أمضي بالسقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى، نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقاء، عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة بالفاضل، فكمن إليه لعين من وراء نخلة، وكأنه حكيم ابن الطفل ضرب العباس على يمينه. أين المنادي وعباسا؟ أين المنادي وشهيدا؟ أخذ السيف بشماله وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. فبرز إليه لعين آخر وضربه بالسيف على شماله. عندها نادى العباس: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الغفار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فأقبلت السهام كأنها الأمطار، سهم وقع في جبهته وسهم وقع في عينه وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة، فأراق ماءها. بقي العباس متحير: يا الله يا رسول الله. فأقبل لعين بعمد من حديد ضرب العباس على رأسه. يا الله، سقط العباس من على جواده واستقبل الأرض بوجهه. تصور يا مؤمن، سهم في جبهته وسهم في عينه، ثم وقع على التراب واستقبله بوجهه، استقبل الأرض بالسهام النابتة في وجهه، فتعمقت السهام في رأسه. أين المنادي وعباس؟ نادى بأعلى صوته: أخي حسين عليك مني السلام. انحدر الإمام إلى مصرعه وهو محني الظهر، رأى العباس بأية حالة، هامته مفلوقة، يداه مقطوعتان، وفي بعض الروايات قطع الأعداء رجلي أبي الفضل نكاية به لكثرة ما أوقع بهم من القتلى والجرحى. رآه الحسين بهذه الحالة مقطعا إربا إربا، انحنى عليه، أخذ رأسه جعله في حجره. عندها قال العباس: أيها الآخذ برأسي، أمهلني حتى يأتي ابن والدي، أودعه ويودعني. عندها نادى الحسين: أخي عباس أنا أخوك. لما علم العباس بأن الحسين وضع رأسه في حجره رماه إلى التراب، أعاده الحسين فأرجعه إلى التراب، أعاده الإمام الثالثة، ألقاه العباس على التراب. قال الإمام: أخي أبا الفاضل، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري ترميه إلى التراب؟ قال: أخي حسين، أنت الآن عند مصرعي تجعل رأسي في حجرك، بعد ساعة من يجعل رأسك في حجره؟ أين المنادي وحسين؟ وكأني بالحسين الحسين متحير بجراحات العباس يخاطبه بهذا الخطاب: أخويا يا أخويا يا أخويا أخويا سهم عينك يا أخويا شلون أشل عينك متعادل وسطها وصعب طلع أريد أجلس يا نور العين وانعى على مصابك وهل الدمع من دم أنا عضيدك يا من ظهري كسرت وخلايا تامانا ضمايا وضيع اخته لكن شلون عفت الماي والشاطي ملكته ورديت قلبك ملتهب يا ابن الميا قلا ثلاث مرات شلت الماي بيدي ولا شربت قلت بواسي عضيدي جودي مليت أمزق ويا حسين جودي وصوب وعيني بالسهام يا قرة العين وانفضخ راسي وقطع وشمالي ويميني وقول الخواتي بالخيم يسامحوني باموت خلني على النهر اجذب ونيني قلب اضل وياك لوهن موت لثني وان كان مالك مقدرة تنهض يا سردال بروح لخيام النساء وباجيب العيال وبصدورنا نشيلك يا خويا بغير الشيال يا خوي باشيلك على صدور النساء عظم الله أجري وأجوركم وبينما الحسين عند العباس وإذا بالعباس قد عرق جبينه وسكن أنينه لا أقول لك أسبل يديه لأن يدي العباس مقطوعتان ولكن فاضت روحه المباركة أين المنادي عباس يا خويا انكسر ظهري ظهري ولا اقدر صرت مركب يا خويا الكل الكل له يا خويا استوحدوني بعدك بعدك القوم ولا واحد علي بعد علي بعد ينغى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.